مع تفسير الربع الثاني من سورة النور. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قبل أن نتكلم عن تفسير هذه الآيات نبدو أن ننبه أنه مر بنا في المحاضرة الفائتة حديث الإفك، وما يتعلم من هذا الحديث من الفوائد، وكذلك مر بنا آيات اللعان وفهمنا أحكام شرعية خاصة باللعان بين الرجل والمرأة، كذلك مر بنا أحكام القذف، قذف المرأة المحصنة أو الرجل المحصن، والحد في ذلك والتوبة من هذا، كما مر بنا حكم الزاني إذا كان ذكرا أو كان محصنا، وورد أيضا بعض الأشياء الضعيفة في سورة النور كقولهم: لا تعلموا النساء الكتابة، وعلموهم سورة النور والغزل أو المغزل. وهذا الحديث لا يثبت، بل هو معارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب الوحي، وكان يرغب في الكتابة، وكان صلى الله عليه وسلم يحض الأسيرة يوم بدر أن يعلم 10 من المؤمنين الكتابة ويطلق سراحه صلى الله عليه وسلم. فالأمة هذا الحديث لا يثبت: لا تعلمهن الكتابة وعلمهن سورة النور والمغزل، كل هذا لا يصح. طيب، اليوم مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إذا رأيت في آية يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، هذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا فإنه ينادي على طائفة المؤمنين فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. لماذا نهتم بمناداة الله تبارك وتعالى للمؤمنين؟ لأنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا مسالكه وطرقه. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان، قال فيه المفسرون يعني ومن يتبع عمل الشيطان، نزغات الشيطان، كل معصية هي من خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان، يبقى هذا عمل الشيطان، هذا نزغاته، وكل معصية أيضا من خطوات الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما زكى يعني ما طهر، ما صلح منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. إذن التزكية بيد الله تبارك وتعالى، وهي من فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، يعني طهرها، اصلحها، اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إذن الذي يزكي النفوس الذي يطهر النفوس المؤمنة الله تبارك وتعالى. ما هو دليلنا من كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: ولكن الله يزكي من يشاء. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها. حذر الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان في آيات كثيرة، منها آية النور: هذه لا تتبع خطوات الشيطان. ومنها: وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومنها: وهو يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومنها: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وكل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. طيب، بعد ذلك قال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. ما معنى يأتل؟ يعني يحلف. لا يحلف أولو الفضل، أولو الصدقة، الذين يتصدقون، أولو الصدقة منكم والسعة، يعني الجدة الذين يجدون عندهم ايه أشياء موجودة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ هنا لا يأتلي يعني لا يحلف، أولو الفضل يعني أولو الصدقة والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فسبب نزول هذه الآية أن مصفح رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا، كان ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فغضب أبو بكر وحلف ألا ينفق عليه. وكان أبو بكر كما قال المفسرون معروفا بالمعروف. كل صفة لما نوصف واحد من الناس نقول ايه؟ كان معروفا بالمعروف. اظن يعني صفة تستحق ان يجهد الانسان حتى يحصل على هذه الصفة الطيبة. كان ابو بكر رضي الله عنه معروفا بالمعروف. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر: والله لا أقطع عنه العطاء أبدا، وعفى عنه وصفح عنه. هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال عنها بعض أهل العلم إنها أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قالوا إن هذه أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن يعني تحديد أن هذه أرجى آية أو آخر آية أو شيء من هذا القبيل يكون محل اجتهاد أهل العلم، يكون محل اجتهاد وليس كلاما إيه فيه نص. فهؤلاء قالوا أن هذه أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طيب، هل لأهل العلم أقوال أخرى في أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أي نعم. نعم. عندنا الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعض أهل العلم قالوا إن هذه أربع آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وبعضهم قال أربع آية في كتاب الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه أربع آيات في كتاب الله. وبعضهم قال بل أربع آية قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. وهناك آيات أخرى لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكذلك قالوا أربع آيات في كتاب الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، دي أربع آيات في كتاب الله عز وجل. ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد من أمته في النار. إذن متى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في الجنة. فقال هذه أربع آيات في كتاب الله عز وجل. لكن كما قدمنا إن أربع آية يا عباد الله أو آخر ما نزل من القرآن ده محل اجتهاد من العلماء، لكن ليس فيها نص صريح ولا دليل من كتاب نوعية أو سنة. فالموضوع ده وليعفو ولا تصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قالوا إن هذه أربع آية في كتاب الله عز وجل. وقال فريق آخر بل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم قال بل آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبعضهم قال بل قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وبعضهم قال بل قول الله تبارك وتعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وآخر الأقوال بعضهم أيضا قال وسوف يعطيك ربك فترضى. هذا محل اجتهاد من أهل العلم، ولك أن تختار يعني ما ترتاح إليه من أربع آية من كتاب الله تبارك وتعالى. طيب عندنا أيضا ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أيضا يستفاد من هذه الآية القاعدة اللي احنا بنسمع عنها كثيرا ألا وهي الجزاء من جنس العمل. يعني الله عز وجل قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فأبو بكر قال بلى يعني نحب أن يغفر الله لنا والله غفور رحيم. إذا العفو والصفح من ناحية أبي بكر يقابله إيه؟ عفو وصفح من الله تبارك وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ده يدل على إخواني على القاعدة اللي احنا بنسمعها كتير أن الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني اللي بيسر بيسر الله تبارك وتعالى عليه، يبقى الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، يبقى الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. ومن ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، يعني جزاء من جنس العمل. طيب عندنا أدلة أخرى، حد يذكر أدلة أخرى تؤيد القاعدة أن الجزاء من جنس العمل؟ هو وجزاء سيئة سيئة مثلها. كلام جميل مظبوط. حتى عنده حاجة تانية؟ طيب بروا آباءكم تبرك أبناؤكم مش حاجة عندك يا حسين؟ طيب ارحموا ترحموا ارحموا ايه؟ ترحموا في اي حاجة تانية يا اخواني؟ بل نفس على المؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله من كربة من كرب يوم القيامة. فبالك يبقى القاعدة اللي تسمعها كثيرا اللي هي تقول الجزاء من جنس العمل دي موجودة في الآية التي معنا اليوم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يبقى استفاد من هذا الجزء من الآية قاعدة أن الجزاء من جنس العمل. طيب هل هناك أدلة أخرى على أن الجزاء من جنس العمل؟ أيوة نقول قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وجزاء سيئة سيئة مثلها. قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا. قول النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على المعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس على المؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قول النبي عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبروكم أبناؤكم و نعم من يعمل سوءا يجزى به جزاء من جنس العمل. أدلة كثيرة هنا خير من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. طيب إما الذين يأمنون المحصنات هأرجع بسرعة كده للآيات اللي كانت معانا عشان الإخوان اللي أتوا متأخرين. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني طرقه ومسالكه. وما يتبع خطوات الشيطان؟ خطوات الشيطان يعني عمله نزفاته كل معصية من خطوات الشيطان. فما يأمر الفحشاء والمنكر فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ومعنى يزكي يعني يطهر أو يصلح. الدليل على أن الله هو الذي يزكي النفوس المؤمنة هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. قال الله عز وجل ولا يأتل يعني ولا يحلف أولو الفضل الذين يتصدقون يعني أولو الصدقة منكم والسعة الذين يجدون أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله. نزلت في أبي بكر لما حلف ألا ينفق على مصطح قد كان شهيد بدرا وكان قريبا لأبي بكر لما قال مصطح في عبد عائشة حلف أبو بكر ألا ينفق عليه فنزل قول الله تبارك وتعالى لم يعفوا ولا يصفحوا فأرجع إليه أبو بكر النفقة وقال لا أقطعها عنه أبدا. وكنا استفدنا من هذه الآية القاعدة التي تقول أن الجزاء من جنس العمل ودللنا عليها. وكذلك استفدنا من هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قول بعض أهل العلم أن هذه أربع آية في كتاب الله عز وجل وقلنا إن هذا موضوع أربع آية في كتاب الله عز وجل بيكون موضوع اجتهاد من أهل العلم. فمنهم من قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ومنهم من قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ومنهم من قال والله يريد أن يتوب عليكم ومنهم من قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ومنهم من قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل هذه الأقوال لأهل العلم أن هذه الآيات هي أربع آية في كتاب الله عز وجل. بعد ذلك قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طب احنا في اول الدرس قلنا مرة بنا بعض الاحكام منها قذف المحصنات يبلد ولا تؤخذ بشهادته وما إلى ذلك. طيب إن الذين رواه المحصنات لمن ذكر الله عز وجل المحصنات مرة أخرى في هذه السورة، بعض المفسرين كابن عباس رضي الله عنهما قالوا إن هذه الآية إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم نزلت خاصة في من قذف أمهات المؤمنين، نزلت خاصة في من قذف أمهات المؤمنين. أما الآية التي في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فنزلت في عموم الرجال والنساء، لكن هذه الآية نزلت خاصة في من قذف أمهات المؤمنين. ومن المفسرين من قال إنها آية عامة، آية إيه؟ عامة. طيب إن الذين يرمون المحصنات، ما معنى المحصنات؟ العفيفات. طيب الغافلات، ما معنى الغافلات؟ هناك إخواني من النساء والفتيات من لا تدري ما الزنا، تعرفش عن الزنا، لا تدري ما الفاحشة، غافلة عن كل هذه الأمور المستقبحة ولا يخطر ببالها موضوع الزنا أو المعاصي أو الفواحش، لا يخطر ببالها مثل هذا. يعني هناك من النساء من على هذه الصفة لا يخطر ببالهن الفواحش ولا المعاصي ولا شيئا من ايه من هذه الامور المستقبحه، دي معنى الغافله، يعني غافله عن هذه الامور. ومن من قال الغافله المراه العفيفه الصالحه التي ترمى وهي لا تدري، يعني هي ما تعرفش حاجه، كما ان يعني مثال على ذلك عائشه رضي الله عنها لما رموها ظلت شهرا كاملا وهي ايه لا تعلم. يعني ناس كتير جدا يتكلمون في هذا الموضوع اما بالتصريح او التلويح وهي لا تدري، هي غافله عن هذا الامر لمده شهر كامل حتى خرجت لقضاء حاجتها مع ام مصطح، فعثرت ام مصطح في جلبابها فقالت تعس مصطح، ومن هنا غضبت عائشه وقالت كيف تسبين رجلا من اهل بدر، فقصت عليها ما قال مصطح وعلمت حينئذ عائشه رضي الله عنها بالخبر. يبقى معنى ان الذين يرمون المحصنات العفيفات الغافلات ممكن يقال التي ترمى بشيء من الفاحشه وهي لا تدري، يعني قاعده في بيتها او في مصالحها ولا تدري انها رميت. ومنهم من قال الغافله هي التي لا يخطر ببالها شيئا من ايه من هذه الفواحش ابدا، ولا تعرف يعني ايه زنا ولا تعرف يعني ايه معاصي. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، لكن السؤال هل يحتمل فيه فعلا في الواقع نساء وفتيات بهذه الصفه؟ اه في فعلا يعني نساء لا يخطر ببالها مثل هذا ابدا ابدا. يعني ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله تبارك وتعالى وعذبوا في الدنيا والآخرة، وقلنا عذابهم في الدنيا بإقامة الحد عليهم وعذابهم في الآخرة النار يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية في المشركين، وذلك من قلة علمهم أنهم قالوا هيا نجحد، هيا نجحد يعني نكذب، نتواطأ على الجحود، نتواطأ على الكذب، فيكذبون أمام الله تبارك وتعالى فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم وتشهد جوارحهم بما عملوا. وقد ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك وعجب من بعض هؤلاء الذين يختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم يوم القيامة بما كانوا يعملون فيقول الرجل لجارحته سحقا سحقا أن كنت أناضل ولكن الله تبارك وتعالى أمر الجوارح أن تتكلم فتكلمت. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، معنى دينهم الحق يعني حسابهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. طيب، هل من أسماء الله تبارك وتعالى الحق؟ أشوف أحمد هل من أسماء الله تبارك وتعالى الحق؟ نعم، الدليل ويعلمون أن الله هو الحق، ففي دليل من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحق. فالحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، عليه دليل من الكتاب وهي هذه الآية، ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحق. قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين، كثير من الناس لا يفهم تفسير هذه الآية، خصوصا الشباب اللي كانوا أشقياء في صغر سنين، بخاف أول هو يتجوز واحدة كانت شقية زيه، فيقول لك ربنا يقول خبيثات الخبيثين. لا، ليس هذا معنى الآية على الإطلاق. وما هي معنى الخبيثات والخبيثين؟ يعني الكلام الخبيث، الكلمات الخبيثات تصدر من؟ من الخبيثين، من أهل القبح، من الناس. يبقى الخبيثات والخبيثين ده كلام متعلق بالكلم الطيب والكلم الايه؟ الخبيث. يبقى الخبيثات الكلمات الخبيثات أولى بأهل القبح من الناس، هم اللي هم الكلام دول. والطيبات للطيبين، الكلام الطيب هو أولى بأهل الطيب من الناس. ناس طيبين يقولوا الكلام الطيب، يقولوا الكلام الحلو، يقولوا الكلام الحسن، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. يبقى معنى هذه الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، معنى هذه ان الكلمات الخبيثه كقذف المحصنات والكلام في اعراض المؤمنين والمؤمنات، هذا لا يليق الا لاهل القبح من الناس واهل القبح من الناس. اما الكلام الطيب، اما الكلمات الطيبات، فهذا اولى الناس به الناس الطيبين من المؤمنين والمؤمنات، أولئك مبرؤون مما يقولون. معنى مبرؤون يعني هؤلاء بعداء جدا عن ما رموا به من الفاحشة، وده قريب من قول الله تبارك وتعالى المحصنات الغافلات. أولئك مبرؤون يعني بعداء جدا عن الفاحشة وعن المعصية وعن ما رموا به من الموبقات، لهم مغفرة ورزق كريم. وفي قول الله تبارك وتعالى لهم مغفرة ورزق كريم تلميح بأن المؤمنين المتقين قد يقع منهم بعض الزلل وبعض القصور، والله تبارك وتعالى يلطف بعباده ويغفر لهم مثل هذا القصور. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حضنا الله تبارك وتعالى على الكلم الطيب، وده بالنسبة والطيبون للطيبات. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الآيات المتعلقة بحديث الإفك، وآخر هذه الآيات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وفيها بشرى لعائشة رضي الله عنها أنها تدخل الجنة رضي الله عنها، وأنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب هل هناك من التاريخ أو من السيرة من رمي بشيء وبرأه الله تبارك وتعالى؟ طيب عندنا أول مثال على ذلك عائشة رضي الله عنها وبرأها الله تبارك وتعالى. طيب عندنا موسى عليه السلام لما رماه قومه بأنه يعني فيه عيب في جسده برأه الله تبارك وتعالى، وكان يغتسل ويضع ثيابه على حجر، فتحرك الحجر وجرى بثيابه حتى رأوا موسى عليه السلام في أحسن صورة. كذلك مريم عليه السلام لما رميت الله عز وجل برأها، وانطق عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كذلك يوسف عليه السلام لما رمي برأ الله تبارك وتعالى بشهادة له إن نراك من المحسنين خمس مرات في السورة، وبقول الله تبارك وتعالى على لسان امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وكذلك تعلمون قصة جليج العابد، هذا العابد من بني إسرائيل ادعت امرأة أنه زنى بها، فجاءوا إلى صومعته وهدموا هذه الصومعة وأنزلوه من صومعته وضربوه ضربا شديدا، فقال ائتوني بالغلام، يعني الطفل المولود، ثم صلى ركعتين وضربه في بطنه وقال من أبوك؟ فنطق الغلام فقال أبي الراعي فلان، وكانت المرأة قد مكنت لنفسها راعيا يرعى الأشياء في منطقة ما، فبرأ الله تبارك وتعالى جريج من هذه التهمة، فقال بنو إسرائيل نبني لك صومعتك من ذهب، فقال بل ابنوها من طين، فبناها له وبرأه الله تبارك وتعالى. والأمثلة على ذلك كثيرة من التاريخ ومن السير. كذلك أيضا كان لعائشة رضي الله عنها أمة كانت تبكي كثيرا، فسألتها عن خبرها فأخبرت عائشة بخبرها أنها كانت عند قوم يعني لا يؤمنون، واتهموها بسرقة مشاحن. مشاحن يعني شيء من الثياب يوضع على الرأس لونه أحمر، لأن المشاحن أحمر، واتهموها بهذا وفتشوها حتى فتشوا يعني جسدها، بل فتشوا قبولها وفتشوا كل شيء فيها. وفي أثناء تفتيشها جاءت حلقة أو حدقة تطير وألقت المشاحة فوقهم فأعتقوها، فذهبت إلى المدينة ودخلت في الإسلام وفي الإيمان، وكانت كثيرا ما تنشد ويوم المشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، ويوم المشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. والأمثلة كثيرة جدا في التاريخ وفي السير على أن الله تبارك وتعالى مبرئ كل مظلوم وكل من يتهم بشيء ليس فيه، والله أعلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما معنى تستأنسوا؟ أسأل ما معنى؟ أنت نمت؟ نمشي. ما معنى تستأنسوا؟ قوله ما تستأنسوا يعني تستأذنوا، بس تستأذن بإيه؟ بتنحنح، يعني تتنحنح، تبصق، تحك عليك في الأرض، يبقى هذا استئناس، يعني استئذان بتنحنح، بأن يبصق على الأرض، يحك عليك الأرض، ما إلى هذا.
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم.
حول الاستئذان يكون ثلاثا، وإن لم تجب في استئذانك فلترجع. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أين الأدب في هذه الآية؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أين الأدب هنا؟ الأدب هنا في امتثال أمر الله تبارك وتعالى بالرجوع إذا قال لك صاحب البيت ارجع. يعني أنا لما أترك الباب على أخي وقال لي ارجع، ما هو الأدب حينئذ؟ أن أرجع، لأن هذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال بعض الصحابة أو بعض المهاجرين التمست هذه الآية عمري كله، التمست هذه الآية عمري كله فما أدركتها. يعني كان يتمنى هذا الصحابي إن هو يخطط لحد ويرجع ليه؟ عشان يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. شوف اللي الفرق بقى بين أخلاقيات الجيل الأول من الصحابة وبين أخلاقيات كثير من الناس. لو أنك استأذنت على أخيك وقال لك ارجع فقد تحمل يعني في نفسك شيئا وقد إيه تغضب منه أو تهجره، لكن الصحابة يقول لك إيه؟ التمسنا هذه الآية عمرنا كله فما أدركنا هذه الآية، كنا نتمنى لحد لنا ارجعوا فنرجع امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح، الجناح هو الإثم والحرج، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. البيوت غير المسكونة زي إيه يا إخواني؟ البيوت على الطرق التي أعدت لاتقاء الحر والبرد، الأماكن العامة زي المدارس والمتاجر، الأماكن فيها حاجات الناس وحظاء حاجات الناس زي دورات المياه، وكذلك العمائر والبيوت التي جعلت وقفا للناس يعني وقفاء أصحابها على منفعة الناس، هذه الأماكن العامة اللي على الطرق أو لجعلها الناس وقفا أو لقضاء الحاجة أو لاتقاء الحر والبرد في طرق المسافرين دي اسمها إيه؟ يعني بيوتا غير مسكونة فليس فيها استئذان، يعني لو دخلت فيها فلا جناح عليك. طيب ما المراد بقول الله تبارك وتعالى بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم؟ ما معنى كلمة متاع لكم في هذه الآية؟ معنى متاع لكم والانتفاع بهذه البيوت لاتقاء الحر والبرد، الانتفاع بهذه البيوت لاتقاء الحر والبرد. ويبقى عندنا بعض الأحكام الشرعية، هل يستأذن الرجل على أمه وزوجته؟ بالنسبة لأمه وأخته يجب عليه الاستئذان، يجب عليه الاستئذان، لكن بالنسبة لزوجته يستحب له أن يستأذن على زوجته حتى لا يراها على يعني حال لا يحب أن يراها عليه. إذا بالنسبة للأم والأخت يجب الاستئذان، بالنسبة للزوجة يستحب الاستئذان. طيب هل يجوز للرجل أن يعود المرأة، يعني المرأة الأجنبية التي مرضت، هل يجوز للرجل أن يعودها؟ الجواب نعم. طب لما نقول نعم كده إجابة مطلقة؟ لا، نقول نعم إذا أمنت الفتنة، يعني قوما صالحين يعني الفتنة بعيد عنهم فيهم يعني خشية لله عز وجل، فإذا كان الأمر هكذا فيجوز للرجل أن يعود المرأة الأجنبية. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أم السائب وأم العلاء من حمى أصابتهم. طب هل يجوز للرجل أن يزور المرأة؟ هل يجوز كده لبعض الرجال كده رجال صالحين يقولوا يلا نزور المرأة الفلانية الداعية المرأة الفلانية الصالحة؟ نعم، أبو بكر وعمر ذهب يزور أم أيمن اللي كانت مضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأتهما بكت لأنها تذكرت أن الوحي انقطع انقطع من السماء. معلش الأحكام دي بدأ بسرعة يعني بالمعرفة فقط. يعني هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل إذا مرض؟ بدون نعم، وبدون نعم إذا كان المجتمع صالح مفيش فيه فتنة فيه يعني ورع وخشية الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما مرض أبو بكر وبلال زارتهما فقالت: كيف تجدك يا أبي؟ كيف تجدك يا بلال؟ يعني زيارة من امرأة لرجل أجنبي، وذلك جائز عند أمن الفتنة. وأما الخلوة بالأجنبية فهذا من الشر المستطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نقف عند هذا الحد عند قول الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوف كده هو بيبقى طافي يعني؟
إيمان، انت سيك إيمان؟
لا كده مش طافي.